أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الأصول اللفظية: تمهيد، اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين: الشك في وضعه لمعنى من المعاني، وثانيا الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالواضع. الكلام في هذا البحث عن الأصول اللفظية التي نرجع إليها عندما يحصل لنا شك في اللفظ، مثلا إذا وردتنا أو جابهنا حالة وكانت تلك الحالة قد وقع فيها الشك ولم نستظهر حال اللفظ، هنا توجد بعض الأصول تسمى بالأصول اللفظية، تكون هي المرجع بالنسبة إلينا لأجل إزاحة ورفع الشك. والشك الذي يحصل في اللفظ يكون على نحوين: النحو الأول أن يحصل الشك في وضعه لمعنى من المعاني، أننا نشك أن هذا اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى، مثلا لفظ الصعيد هل هو موضوع للتراب الخالص فقط أم أنه موضوع لمطلق وجه الأرض. يحصل لدينا شك مثلا حينما يرد هذا اللفظ في النص، في نص من النصوص الشرعية، فيقول مثلا تيمم بالصعيد، فنشك في أن الصعيد هل هو موضوع في أصل اللغة العربية، هل هو موضوع للتراب الخالص فقط أم لا أنه موضوع لمطلق وجه الأرض. إذا كان موضوعا للتراب الخالص فقط فاستعماله في مطلق وجه الأرض يكون استعمالا مجازيا لا أنه استعمال حقيقي. هذه الحالة الأولى من الشك، أننا نشك في أصل وضع اللفظ لهذا المعنى أو عدم وضعه. طبعا إذا كان موضوعا لهذا المعنى يكون استعمالنا لهذا اللفظ في هذا المعنى استعمالا حقيقيا، وأما إذا لم يكن موضوعا لهذا المعنى فالاستعمال استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يكون استعمالا مجازيا. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أننا نشك في المراد، يعني نشك في مرحلة الاستعمال. تكون هنا مرحلة الوضع معلومة لدينا، نعلم أن لفظ الأسد مثلا موضوع للحيوان الناطق، عفوا موضوع للحيوان المفترس، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، ولكن حينما تكلم المستعمل واستعمل لفظة أسد هنا قد يحصل لدينا شك في أن مراده من هذا اللفظ هل هو الحيوان المفترس أو أراد معنى آخر ولو معنى مجازيا. مثلا سمعنا شخص يقول رأيت أسدا يمشي في الشارع، هنا هذه القرينة قرينة يمشي في الشارع قد لا تكون قرينة قوية تصرف معنى الأسد إلى الرجل الشجاع، فيحصل لي شك. أنا هنا أعلم بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس في مرحلة الوضع لا شك عندي، ولكن هنا في مرحلة الاستعمال حينما استعمل المتكلم لفظ الأسد في هذه الجملة رأيت أسدا يمشي في الشارع، هنا لا أدري، المشي طبعا في الشارع قد يكون للرجل الشجاع، الرجل يمكن أن يمشي في الشارع، يمكن أن يكون أسد قد هرب مثلا أو كان ضل الطريق وجاء يمشي في المدينة في الشارع، كما قد يحصل مثلا أن يهرب هذا الحيوان من حديقة الحيوانات فيمشي في الشارع. فعندما جاء شخص وقال رأيت أسدا يمشي في الشارع، هنا يحصل لي شك أنه ماذا أراد من الأسد، هل أراد الحيوان المفترس أم لا؟ أراد الرجل الشجاع بمعنى أن الاستعمال هل كان في كلام هذا المتكلم على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ هنا قد يحصل الشك، فأقول أنه ماذا أراد؟ يمشي في الشارع هذه القرينة، وإن كانت تكون أقرب لأن يكون الأسد هو الرجل الشجاع في كلامه، ولكن يمكن أيضا أن يكون في بعض الحالات الأسد الذي هو حيوان مفترس يمكن أن يمشي في الشارع في بعض الحالات. فحينما قال رأيت أسدا يمشي في الشارع يحصل لي شك في أن المراد ما هو هنا، ما هو مراد المتكلم؟ هل مراده الحيوان المفترس أو مراده الرجل الشجاع؟ الحالة الأولى من الشك وهي حالة الشك في أصل وضع اللفظ للمعنى، أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. قد انعقد البحث السابق وهو علامات الحقيقة والمجاز لتحديد هذا الأمر، يعني لو حصل حالة شك في أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لفظ الصعيد هل هو موضوع لمطلق وجه الأرض أو ليس موضوعا لمطلق وجه الأرض، ماذا أفعل هنا؟ أستعين بعلامات الحقيقة والمجاز لتعيين كونه موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لا. أستعمل التبادر، أستعمل صحة الحمل وعدم صحة السلب، أو عدم صحة الحمل وصحة السلب فأعرف أنه حقيقة أو مجاز، أو أستعمل الاضطراد وإن كان هناك كلام في علامية الاضطراد بأنها لا تصلح للعلامية. على أي حال إذا شككنا في هذا الأمر هنا نرجع إلى هذه العلامات. طبعا نحن قد نرجع إلى مثلا كتب اللغة، الكتب الموضوعة قواميس اللغة، يمكن عن طريقها أن نحدد أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. وإذا مع ذلك حصل لنا شك مثلا نرجع إلى هذه العلامات التي بيناها هناك. أما الرجوع إلى الاستعمال فقط، يعني نرجع إلى استعمالات أهل اللغة لتحديد أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، فهذا غير صحيح. يعني مثلا إذا رأيت في استعمالات أهل اللغة قد استعملوا مثلا كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، راجعت كلمات العرب مثلا أو الأدباء العرب أو مثلا الشعراء العرب، أو راجعت كلام الفقهاء أو العلماء في اللغة الذين لهم باع في اللغة، فوجدتهم يستعملون هذه الكلمة، كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. هذا الاستعمال في الحقيقة افترض حتى لو كان استعمال من غير قرينة واضحة، من غير قرينة واضحة، هذا الاستعمال لا يكون دليلا على ماذا؟ دليلا على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المستعمل فيه. لماذا؟ لأننا بينا سابقا أو مر علينا أن الاستعمال أعم من أن يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. كلا الاستعمالين صحيح. نعم صحيح أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولكن عدم وجود القرينة مثلا في هذه الكلمات التي وجدتها لهذا الشخص هذا لا يعني أنه لا توجد قرينة. قد تكون هناك قرينة موجودة في مثلا في أول كلامه، أو مثلا وضعها في مكان آخر ولم أطلع عليها أنا، قد تكون هناك قرينة على ذلك المعنى، وقد يكون قد اعتمد على قرينة حالية أو اعتمد مثلا في ذلك الزمان على أمر متفق عليه مثلا بينهم أنه عند الاستعمال بهذه الطريقة يكون استعمالا مجازيا. على أي حال يجمع ذلك أنه يحتمل أنه قد تكون هناك قرينة موجودة ولكن أنا لم أطلع عليها، إما قرينة مكتوبة في موضع لم يصلني هذا الموضع أو لم أطلع عليه، وإما اعتمد على قرينة مثلا متفق عليها بين أدباء ذلك العصر أو شائعة أو رائجة في عند مثلا العلماء في ذلك العصر. عندها أنا لا أستطيع، بناء على ذلك لا أستطيع من خلال الاستعمال، استعمال الكلمة إذا وجدت مثلا العرب متكلمي العرب يستعملون هذه الكلمة في هذا المعنى، أنا أقول إذن هنا هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى، لأنه كما قلنا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، يعني كما يصح استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كذلك يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، ولذلك شاع على الألسنة أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلذلك لا يمكن الاستدلال بالاستعمال على أن اللفظ موضوع للمعنى أو ليس موضوع لهذا المعنى. ومن استعمل هذه الطريقة كما يذكر هنا المصنف رحمة الله تعالى عليك السيد المرتضى قدس سره، أنه كان يعتمد على استعمال الألفاظ في المعاني ليستدل بذلك على أن اللفظ موضوع للمعنى، هذا أمر خاطئ وغير صحيح. إذن كيف، ماذا نفعل هنا إذا شككنا في أن اللفظ موضوع للمعنى أو ليس موضوع للمعنى؟ هنا لابد من أن نرجع إلى إما قواميس اللغة التي تهتم ببيان أوضاع اللغة، وإما أن نهتم أو نرجع إلى هذه العلامات التي ذكرناها للحقيقة والمجاز لنستعلم أن اللفظ هل هو موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى. هذا النحو الأول من الشك، وهو الشك في وضع اللفظ للمعنى. النحو الثاني من الشك، وهو أنه حينما نشك في المراد الجدي للمتكلم، أنه ماذا يريد حينما استعمل هذا اللفظ، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، بعد أن علمنا مثلا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولكن شككنا في مرحلة المراد الإرادة، أنه هل المراد هنا المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، هنا لابد من الرجوع إلى هذه الأصول التي نريد أن نتكلم عنها في هذا البحث. هناك مجموعة من الأصول نرجع إليها عند الشك في أن مراد المتكلم هل هو مثلا المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، هل أراد شيئا آخر. على أي حال هناك مجموعة من الأصول سوف يقع البحث عنها في جهتين، الجهة الأولى في ذكر هذه الأصول وموارد هذه الأصول، يعني متى يتم تطبيق هذه الأصول، أولا ما هو هذا الأصل ومتى يطبق هذا الأصل، هذا أولا، هذا جهة من البحث. والجهة الثانية هو الحديث عن حجية هذه الأصول، أن هذه الأصول هل هي حجة واقعا، هل يمكن الاعتماد عليها خصوصا في القضايا الشرعية، هل يمكننا أن نعتمد على هذه الأصول في فهم النصوص الشرعية أو لا يمكن الاعتماد عليها، لابد إن كان يمكن الاعتماد عليها لابد أن نبين ما هو الدليل على ذلك، إن كان لا يمكن الاعتماد عليها لابد أن نبين لماذا لا يمكن الاعتماد عليها. لكن هنا في نقطة أحب أن أنبه عليها، أنه بالنسبة إلى فهم النصوص الشرعية نقطة مهمة، أنه لابد في الفقه من الرجوع إلى المعنى العرفي للنص الشرعي، يعني لابد على الفقيه إذا أراد أن يستنبط الحكم من النص الشرعي هنا أن لا يرجع إلى الوضع، يعني لابد أن يكون فهم النص الشرعي ليس على أساس وضع الألفاظ للمعاني، فالرجوع هنا لا يتم أو لا يكتفى بالرجوع إلى قواميس اللغة مثلا. لماذا؟ لأنه كما بينا أنه لابد من الرجوع إلى الاستعمالات العرفية للكلمة في عصر النص، يعني حينما نزل هذا النص لابد الفقيه هنا أن يحاول أن ماذا، أن يكتشف المعنى العرفي، بمعنى أنه في عصر النص، في عصر نزول هذا النص أو صدور هذا النص عن المعصوم، العرف الموجود في ذلك الزمان كيف كان يستعمل هذا اللفظ، يستعمله في أي معنى، هذا ما يعبر عنه بالظهور العرفي. وهذا نعم قد يساعد الرجوع إلى أوضاع اللغة، يساعد الرجوع إلى الاستعمالات، استعمالات العرب في ذلك الزمان، النصوص التاريخية، النصوص الأدبية تساعد على فهم أنه هذا اللفظ في أي معنى استعمل في تلك الفترة الزمنية. لأن الإمام حينما يريد أن يتكلم أو الشارع حينما يريد أن يتكلم سيأتي إن شاء الله أنه قد تكلم بنفس الطريقة التي يتكلم بها العرف بنفس الضوابط، لم يأتي بطريقة جديدة، فتكلم على نفس الضوابط والقواعد التي كان يتكلم فيها المجتمع في ذلك الزمان. فلا بد، نقطة مهمة، أن الفقيه إنما يكون فقيها إذا كانت استظهاراته العرفية استظهارات صحيحة، وهذا يحتاج إلى نوع من الدقة ومراجعة القرائن، ليس فقط الرجوع، يعني أنه وردت هذه الكلمة في النص فأرجع إلى القاموس فأجد أنه في القاموس أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى، هذا يكفي، لا هذا لا يكفي، لا بد من أن يطمئن من أنه في عصر نزول النص أن المجتمع كان يستعمل هذه الكلمة في نفس هذا المعنى، وإلا إذا وجدت قرائن من الاستعمالات من النصوص الأدبية من النصوص التاريخية أنه لا، كانوا في ذلك الزمان يستعملون هذا اللفظ في معنى آخر غير المعنى الموضوع له، هنا لا بد من حمله على ذلك المعنى الآخر. نطبق هذا المقدار من البحث ونرجع إلى الأصول اللفظية. قال: اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين: أولا، الشك في وضعه لمعنى من المعاني. ثانيا، الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا، مثلا حينما يقول رأيت أسدا يمشي في الشارع مثلا، هل أراد معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع. أما النحو الأول وهو الشك في الوضع فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه، يعني إذا كان اللفظ حقيقيا يعني هذا يعني أن اللفظ إذا كان المعنى حقيقي فإن اللفظ موضوع لذلك المعنى، وإذا كان مجازيا فهو ليس بموضوع. وهنا نقول أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها وأشباه تلك العلامات، ما هو أشباه تلك العلامات؟ كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي يشك في وضعه له. التفتوا هنا، القواميس كما ذكرنا اللغوية إنما تعتني بأوضاع اللغة، يعني أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ولا تعتني بالاستعمالات، فالاستعمال قد يكون ليس على طبق أوضاع اللغة الموجودة في القواميس بل قد تكون بشكل آخر. طيب، قال: ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، يعني في إثبات الحقيقة أو المجاز، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي أيضا، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، وإن لم يكن في النص الوارد لدينا هناك قرين على المجاز. نعم، قد يكون قد اعتمد على يعني استعمالات ذلك العصر، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم: إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب، يعني في لغة العرب لا في لسان العرب الكتاب المعروف، لا، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي أن أصالة الحقيقة هذه عندما نشك في مراد المتكلم لا في الوضع. طبعا لكن لابد من الالتفات كما قلت إلى هذه النقطة في كلمات الفقهاء، لابد من الدقة، أن الفقيه ليس همه هو المعنى الموضوع له اللفظ، بل همه الاستعمالات العرفية لللفظ في المعنى، أنه في ذلك الزمان في زمان النص عند نزول النص أو صدوره عن المعصوم، هنا في العرف العام الذي يستعمل فيه الألفاظ في المعاني لابد أن يتوصل الفقيه إلى أنهم كانوا يستعملون اللفظ في نفس معناه الموضوع له أو لا في معنى آخر. هذا ما يعبر عنه بالظهور العرفي للكلام. العرف ماذا يفهم من الكلام أو من هذه الألفاظ عند سماعها. طبعا وهذا يعتمد على عدة قرائن لا بد من الرجوع إليها، منها طبعا كتب اللغة أو معرفة الأوضاع الألفاظ للمعاني، منها رجوع إلى الاستعمالات استعمالات الألفاظ في المعاني، منها نعم الرجوع إلى النصوص التاريخية النصوص الأدبية الرواية، حتى الروايات الضعيفة قد تنفع بعض الأحيان، رواية ضعيفة السند ولكنها تنفع باعتبار أنها تعبر عن الحديث في ذلك أو طريقة الكلام في ذلك الزمان، فهنا يمكن أن تنفع في تحديد ظهورات بعض الألفاظ. وتارة لا، أن المراد هو البحث عن المعنى الموضوع له اللفظ. نعم إذا كان المراد هو تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، هنا يرجع إلى كتب اللغة باعتبار أنها تتكلم عن أوضاع تلك اللغة، أو يرجع مثلا إلى العلامات التي تكلمنا عنها التبادر وغيرها من العلامات. قال وأما النحو الثاني، طبعا هذه النقطة لابد من الالتفات إليها وأكررها، أن الفقيه همه هو معرفة الاستعمالات العرفية للكلام لا أوضاع الكلام. نعم أوضاع الكلام قد يساعده في اكتشاف الاستعمال العرفي لتلك الكلمة. وأما النحو الثاني يعني من الشك، وهو الشك في المراد من الألفاظ بعد العلم بوضع تلك الألفاظ، قال فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها، فينبغي الكلام فيها من جهتين، أولا في ذكرها، ذكر هذه الأصول اللفظية، وفي ذكر مواردها، أين تجري، أين تطبق هذه، في أي حالة شك تطبق هذه الأصول اللفظية. وثانيا في حجيتها ومدرك حجيتها. حجيتها يعني أنه هل يمكن الاعتماد عليها، هل يحتج بها، والشارع هل يقبل بمثل هذه الأصول أو لا يقبل. ومدرك حجيتها، ما هو الدليل على أنها مقبولة يمكن الاعتماد عليها، وخصوصا عند الشارع المقدس لابد من دليل. أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللفظية ما يأتي، أولا أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة موردها هو الشك في أن المتكلم عندما استعمل هذا اللفظ المعين، وشككنا أنه هل أراد المعنى الحقيقي من اللفظ يعني المعنى الموضوع له اللفظ، أو أراد المعنى المجازي. هنا تارة قد نجد في الكلام قرينة موجودة على إرادة المعنى المجازي مثلا، فهنا إذا وجدت قرينة يحمل كما ذكرنا سابقا اللفظ على، أو يفهم اللفظ أو يفهم مراد المتكلم على أساس تلك القرينة، حينما يقول رأيت أسدا يرمي أو يقود السيارة، نعلم أن الأسد الذي هو حيوان مفترس لا يرمي السلاح ولا يقود السيارة، فإذا تكون هذه قرينة صريحة على أن المراد من الأسد هنا هو الرجل الشجاع، فهنا نحمل الكلام ونحمل هذا اللفظ على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. في بعض الأحيان لا توجد قرينة، الكلام ليس فيه قرينة، يقول رأيت أسدا، أو مثلا هناك قرينة تدل على أنه يريد المعنى الحقيقي، يقول رأيت أسدا في حديقة الحيوانات مثلا، هنا واضح أن مراده من الكلام أسد يعني الحيوان المفترس، هنا إذن أيضا لا يحصل لدينا شك في أن مراده من رأيت أسدا في حديقة الحيوان في القفص مثلا، رأيت أسدا في القفص في حديقة الحيوان، أن مراده هو المعنى الحقيقي فلا شك هنا. لكن في بعض الأحيان قد يحصل لنا شك أنه هل أراد المعنى الحقيقي أو هل أراد المعنى المجازي. مثلا جاء وقال رأيت أسدا، طيب هنا ولم يقم قرين على ما هو المراد من الأسد، هل هو الأسد بمعناه الحقيقي الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. هنا يحصل لو احتملنا وجود قرينة، نحتمل أن المتكلم قد يكون أراد الحيوان المفترس حينما قال رأيت أسدا، افرض هو اليوم ذهب مثلا إلى عمل معين ولم يذهب إلى نعلم أنه لم يذهب إلى حديقة الحيوان، وجاء وقال قال رأيت أسدا، هنا يحصل لنا شك أنه هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. في مثل هذه الحالة، في حالة حصول الشك، تجري أصالة الحقيقة، وهي أننا نحمل كلامه على أنه رأى الأسد الذي هو الحيوان المفترس، يعني نحمل كلامه على أنه أراد من اللفظ معناه الموضوع له، لا أنه أراد المعنى المجازي، لأنه لو أراد المعنى المجازي كان عليه أن ينصب قرينة، ولم ينصب قرينة على ذلك، فهنا عند الشك ماذا نفعل؟ نحمل كلام المتكلم على المعنى الحقيقي. هذا هو مورد أصالة الحقيقة. لاحظوا قال أصالة الحقيقة وموردها، يعني الأصل في الكلام عند الشك، أصالة الحقيقة بهذا المعنى، أن الأصل في الكلام عند الشك هو أن نحمل الألفاظ على معناها الحقيقي، هذا هو الأصل. المعنى المجازي ليس أصلا، فرعا، المعنى المجازي فرع، فعند الشك لابد من وجود قرينة، إذا وجدنا قرينة نحمل اللفظ على معناه المجازي، إذا لم نجد قرينة لا يمكن حمله على ذلك. قال وموردها، مورد أصالة الحقيقة، ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها. إذا لم نحتمل وجود القرينة بعد لا يحصل لدينا شك، نحمل كلام على المعنى الحقيقي مباشرة. المهم هنا أن تحصل حالة شك، وهو أنه لا توجد قرينة لكن نحتمل أن هناك قرينة، فيقال حينئذ الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع، وحجة فيه للسامع على المتكلم. يعني لا يحق يحق للمتكلم أن يؤاخذ السامع، يقول له أنت لماذا لم تفعل ما قلت لك به إذا حمل اللفظ مثلا على المعناه المجازي، لا يحق له أن يقول له أنا فهمت من كلامك المعنى المجازي للمعنى الحقيقي، ليس من حق السامع أن يقول ذلك. وكذلك هو حجة للسامع على المتكلم، بمعنى أن المتكلم لا يحق له أن يقول له أنا قصدت المعنى المجازي ولا مقصد المعنى الحقيقي، يقول له لا أنت لم تذكر قرينة على المعنى المجازي، فإذا فهمنا من كلامك المعنى الحقيقي ولم نفهم المعنى المجازي. فقال فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي، هذا لا يحق لهم، بل يحمل الكلام على المعنى الحقيقي. هذا هو أصالة الحقيقة. الأصالة الثانية هي أصالة العموم. مورد أصالة العموم، مثلا إذا ما ورد لفظ عام، هناك ألفاظ تدل على العموم مثل لفظ كل، إن شاء الله سيأتي البحث عنها، مثل لفظة كل، مثل لفظة جميع، أكرم كل عالم، أكرم جميع العلماء، مثل ألف واللام، أكرم العلماء، الداخل على الجمع، الجمع المحلى بالألف واللام. يعني هناك من قال أن الألف واللام الداخل على الجمع أيضا يدل على العموم. فلو استعمل المتكلم أداة من أدوات العموم وشك في أنه هل أراد هناك، يعني هل أراد جميع مدخول هذه الأداة أو أنه أراد بعضهم لا جميعهم، حصل لنا شك. تارة لا يحصل لنا شك في أن مراده جميع العلماء، هنا لا كلام فيه، إنما الكلام ما إذا حصل شك في أنه أراد العموم، مثلا قال أكرم العلماء، إذا قال أكرم كل العلماء قد يكون هذا واضح أنه مراده جميع العلماء. مثلا قال أكرم العلماء وأنا حصل لي شك أنه هل أراد بهذا الكلام إكرام جميع العلماء كلهم أو أراد فئة معينة من العلماء، حصل لي شك ولا يوجد قرينة على ذلك. طبعا إذا كان هناك قرينة، مثلا قال أكرم كل علماء الفقه، هذه قرينة على أن المراد فقط الفقهاء، ولكن فرضنا أو المورد الذي نتكلم عنه لا، أنه لم يذكر قرينة من هذا القبيل، بل قال أكرم كل العلماء أو أكرم العلماء، وهنا حصل لنا شك في أنه أراد عموم العلماء الفقهاء وغيرهم أو لا أراد خصوص الفقهاء فقط. هنا في مثل هذه الحالة يقولون الأصل هو العموم، بمعنى لا بد من حمل كلامه على إرادة جميع العلماء سواء علماء الفقه أو غيرهم، هذا يعبر عنه بأصالة العموم. قال أصالة العموم وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه. طبعا سيأتي إن شاء الله أنه يعني سنبحث مستقبلا العموم والإطلاق، كلاهما الشمول، يعني العموم والإطلاق كلاهما المراد منهما شمول الحكم لجميع الأفراد الواقعة تحت العنوان، يعني إذا استعملنا عنوان عام أو عنوان مطلق، مثلا قلنا أكرم كل العلماء أو قلنا أكرم العالم بشكل مطلق، هنا في كلا الموردين المراد هو الشمول، شمول جميع ما يقع تحت لفظ العلماء أو لفظ العالم. ولكن العموم يختلف عن الإطلاق ماذا؟ أن العموم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، أن العموم يحصل هذا الشمول بأداة مثل كل جميع، يعني الدلالة على العموم دلالة وضعية، هناك ألفاظ وضعت في اللغة للدلالة على الشمول نعبر عنه بالعموم، هنا مثل كل جميع أكتع أفصع، جميع هذه الألفاظ تدل على الشمول ويعبر هنا عن الشمول بالعموم. الإطلاق لا، هو تعبير عن الشمول ولكن لا بالوضع لا بأداة بل بقرينة معينة، سيأتي إن شاء الله البحث عنها. فالإطلاق والعموم مشتركان في أنهما يدلان على الشمول جميع الأفراد الواقعة تحت العنوان، إلا أنهما يختلفان، أن العموم الدال على العموم هو أداة، يعني أداة موضوعة لهذا المعنى، وأما الإطلاق فليس أداة وإنما هناك قرائن تستعمل أو تلاحظ في الكلام فيكون اللفظ دالا على الشمول. نعم. قال أصالة العموم، الكلام في أصالة العموم، وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم. لفظ عام يعني مثل قبيل كل، من قبيل جميع أجمع، من قبيل الألف واللام إذا دخلت على الجمع عند بعض الأصول، إن شاء الله يأتي البحث عن هذه الأدوات مفصلا. نعم. وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص، أي شك في تخصيصه، يعني هل هناك مخصص خصص هذا العموم؟ طبعا العموم يكون في قباله التخصيص والإطلاق يكون في قباله التقييد، شك في تخصيصه، هل هناك مخصص أو لا يوجد مخصص لهذا العموم؟ فيقال حينئذ الأصل العموم، فيكون حجة في العموم على المتكلم والسامع، حينما يقول له أكرم كل عالم من دون ذكر مخصص، حتى لو شككنا في المخصص هنا، فيكون العموم حجة للمتكلم والسامع. المتكلم يقول للسامع إذا مثلا لم يمتثل هذا العموم، وأكرم بعض العلماء دون بعض، للمتكلم أن يؤاخذ السامع، يقول له أنا قلت كل العلماء، كل عالم أكرم كل عالم، لماذا لم تكرم كل عالم؟ فلا يحق للمستمع أن يعتذر ويقول له لعلك أردت التخصيص. وبالعكس أيضا، حينما يقوم مثلا السامع بإكرام جميع العلماء، فليس من حق المتكلم أن يقول له لماذا أكرمت جميع العلماء، أنا كان قصدي خصوص بعض العلماء وهم الفقهاء فقط، هنا ليس من حقه ذلك. هذه أصالة العموم. عندنا أيضا أصالة الإطلاق، وقلنا أن الإطلاق هو أيضا شمول لللفظ لجميع ما يقع تحته، ولكن بقرينة إن شاء الله يأتي البحث عنها. أيضا إذا وقع شك عند إيراد اللفظ المطلق، عند إيراد لفظ مطلق وقع شك في أنه هل هناك تقييد لهذا الإطلاق أو لا يوجد تقييد لهذا الإطلاق، شككنا في وجود قيد أو لم ولا ندري، لا توجد هناك قرينة على هذا القيد، ولكن حصل لنا الشك، هنا يمكن ماذا؟ أن نتمسك بالإطلاق. من قبيل الشيخ ذكر مثال هنا، مثلا الله تعالى قال أحل الله البيع، هذا يدل على أن جميع ما يصدق عليه كلمة بيع في العرف فهو صحيح عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو شككنا أن البيع هل معتبر فيه اللغة العربية، يعني أن الصحيح من أحل الله البيع ولكن ليس البيع المطلق، بل البيع إذا كان باللغة العربية، إذا وقع العقد فيه باللغة العربية، لو حصل لنا مثل هذا الشك أنه قوله تعالى أحل الله البيع المقصود من البيع هو فقط البيع الذي كان العقد فيه قد وقع باللغة العربية، أما بلغة أخرى لا، فهو خارج عن هذا الإطلاق، هنا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق ونقول أن المراد جميع البيوع، حتى البيوع التي لم تكن باللغة العربية، فنتمسك بهذا الإطلاق وننفي هذا القيد، نقول لا يوجد هذا هكذا قيد أنه يجب أن يقع العقد باللغة العربية، لا دخالة لهذا القيد في صحة البيع. نعم. قال أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق، يعني المطلق هو الذي يدل على الشمول، شمول جميع الأفراد الواقعة تحت ذلك اللفظ، إلا أن دلالته على الشمول تختلف عن دلالة العموم، هنا دلالة غير لفظية بقرينة معينة، قرينة الحكمة كما سيأتي. إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود هذا اللفظ يمكن إرادة بعضها منه، وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق، فيكون الإطلاق يعني حجة على السامع والمتكلم، كقوله تعالى أحل الله البيع، البيع له أفراد كثيرة، لا خصوصيات كثيرة، مثلا قد يكون البيع باللغة العربية أو بغيرها، هذه واحدة من الخصوصيات، فلو شك مثلا في أن في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية الكريمة لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به بهذا الشرط، يعني فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية، ونحتج بذلك على الله تعالى، نقول أنت يا ربنا قلت أحل الله البيع ولم تذكر قيدا على إرادتي أن يكون البيع باللغة العربية، فكلامك مطلق يشمل جميع البيوع حتى التي تقع بغير اللغة العربية، فهنا يمكن أن نحتج بالإطلاق على الله تعالى، وهو يمكن أيضا أن يحتج علينا بالإطلاق. أصالة عدم التقدير إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.